قال رحمه الله تعالى: باب في الدعاء في الركوع والسجود.
ومحل الشاهد من إرادة الحديث فيما يقول في ركوعه وسجوده كونه يقول سبحان رب العظيم في الركوع وسبحان رب الأعلى في السجود، هذا هو المطابق للترجمة. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يقال في الركوع سبحان رب العظيم ويقال في السجود سبحان رب الأعلى.
قال: باب في الدعاء في الركوع والسجود. قال: حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن السرح ومحمد بن سلمة قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو يعني بن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي مولى
أبي بكر.
أبي بكر
مولى أبي بكر، أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وسيأتي في إسناد آخر يعني فيه هذا المحذوف، هذا الذي خرجه من الطبع طبعا في الطباعة،
عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء.
ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي باب الدعاء في الركوع والسجود. يعني الدعاء هو طلب الشيء من الله وسؤال الله الأشياء، سؤاله المغفرة، سؤاله من خير الدنيا والآخرة، هذا قال دعاء. ولهذا أدعية وأذكار، هناك أدعية وهناك أذكار. فالأذكار هي التي ثناء على الله عز وجل وتعظيم لله وتمجيد لله. وقد سبق أن مر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال للسائل الذي سأله قال: سبح الله وهلله وكبره، قال: هذه لربي فمالي. قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. يعني هذا ذكر وهذا دعاء، هذا شيء لله وهذا شيء للعبد. ولهذا سورة الفاتحة كما سبق أن مر بنا في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة، أي القراءة، قراءة الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، لأنها نصفها لله عز وجل وهو ثناء وتعظيم لله عز وجل، ونصف للعبد وهو طلب ومطالب. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، هذه لله، وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه مطالب للعبد. ولهذا يقول فيها: ولعبدي ما سأل. ولعبدي ما سأل، لأنها سؤال وطلب. كونه يقول إياك نستعين يعني يطلب الاستعانة ويطلب العون. يقول اهدنا الصراط المستقيم يطلب الهداية. فالدعاء سؤال، والأدعية أسئلة، وأما الذكر فهو ثناء وتعظيم لله سبحانه وتعالى. إذن هذه الترجمة التي جاءت أو التي يعني ذكرها أبو داود هنا تتعلق بالدعاء والسؤال، وأما الترجمة السابقة كلها ثناء وتعظيم. الترجمة السابقة ما يقوله في ركوعه وسجوده أي من التعظيم والثناء أي أو من الذكر، وهنا دعاء. ثم ورد حديث أبي هريرة: أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فأكثر الدعاء. وهذا فيه بيان أن حالة السجود هي أخص أحوال العبد وأقرب ما يكون صلة بالله سبحانه وتعالى، لأنه في غاية الخضوع والذل لله سبحانه وتعالى، فيكون بذلك أو هذه الحالة هي أقرب أحواله صلة بالله وقربا من الله عز وجل، بأن يكون مخبتا راجيا سائلا، لأنه في حالة هي غاية التذلل لله سبحانه وتعالى اللي هي حالة السجود. وكونه يضع أشرف شيء فيه وهو وجهه جبهته وأنفه على الأرض خضوعا لله وذلا لله سبحانه وتعالى، فيكون في ذلك مأمورا بأن يكثر من الدعاء، لأن هذا أقرب ما يكون العبد، أقرب أحوال العبد صلة بربه، وأرجى ما يكون في الدعاء أن يكون ساجدا مخبتا لله سبحانه وتعالى، قد صار على هذه الآية التي هي الخضوع والذل لله سبحانه وتعالى. وقد كان أغلب أعضائه أو أكثر جسمه على الأرض بخلاف الأحوال الأخرى، فهو إما قائم وإما راكع وإما جالس، ولكن حالة السجود أكثر على الأرض وأشرف شيء فيه على الأرض. ولهذا فيه القدمان والركبتان واليدان والوجه، كل ذلك موضوع على الأرض، والإنسان مأمور بأن يسجد على هذه الأعضاء. ولهذا قيل لأماكن الصلاة مساجد، ما قيل لها مراكع ولا مواقف ولا مجالس نسبة للجلوس بين السجدتين أو الجلوس في التشهد أو الركوع أو القيام في الركوع في أول الصلاة وبعد الركوع، وإنما قيل مساجد يعني مواضع السجود، مواضع السجود، لأن هذه الهيئة هي التي يكون فيها تمكن الجسم أو أكثر أعضاء جسم الإنسان متمكن من الأرض، بل أشرف شيء منه واقع على الأرض الذي هو الوجه الجبهة والأنف، حيث يضع وجهه على الأرض خضوعا لله عز وجل وذلا له سبحانه وتعالى. وقد سبق أن مر أنه كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، يعني كون الله يأتي بهذا الوصف والثناء على الله عز وجل الذي كون الإنسان في غاية التذلل وغاية الخضوع يأتي بهذا الوصف المناسب لعلو الله وعظمة الله عز وجل وأنه العلي الأعلى سبحانه وتعالى. وهذا دليل على أن السجود يكثر فيه من الدعاء، والدعاء لا يقال أنه يعني كما أسلف أنه يأتي بهذا تاره بهذا تاره، بل يمكن أن يطول ويأتي بالأدعية الكثيرة المتنوعة، الأدعية الكثيرة المتنوعة. وقد جاء أيضا في الحديث الذي سيأتي أما الركوع فعظموه به الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم.
قال حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن السرح.
أحمد بن صالح مر ذكره، وأحمد بن عمرو بن السرح هو المصري أيضا، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
ومحمد بن سلمة.
ومحمد بن سلمة المرادي المصري أيضا، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم
وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
وأبو داود والنسائي وابن ماجه مثل ابن أبي السرح أحمد بن عمرو بن السرح. ومحمد بن سلمة المرادي هذا هو المصري لأنه من شيوخ أبي داود. وهذا وهناك شخص قال محمد بن سلمة لم يدركه أبو داود بل هو من طبقة شيوخه، فإذا جاء محمد بن سلمة في شيوخه فالمراد به المصري، وإذا جاء في طبقة شيوخه فالمراد به الحراني الباهلي، يعني لأن كثيرا ما يأتي بدون نسبة، فقال محمد بن سلمة محمد بن سلمة، هذا يأتي في الشيوخ وهذا في شيوخ الشيوخ، فكون إذا جاء في الشيوخ فهو المصري وإذا جاء في شيوخ الشيوخ فهو الحراني الباهلي.
عن ابن وهب عن عمرو عن عمرو يعني ابن الحارث.
عن ابن وهب مر ذكره، وعمرو هو ابن الحارث وهو المصري أيضا، وهو مصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عمارة بن غزية.
عن عمارة بن غزية وهو
لا بأس به أخرج البخاري تعليقا.
وهو لا بأس به أخرج البخاري
تعليقا.
لا بأس به وهي بمعنى صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن سمي مولى أبي بكر.
عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. ومولاه يعني لأن المولى يكون من أسفل ومن أعلى، ولهذا من أنواع علوم الحديث معرفة الموالي، معرفة الموالي وهو يكون من أسفل ومن أعلى، لأنه يقال للسيد مولى وهو المولى من أعلى، ويقال للعبد مولى أو العتيق مولى لأنه مولى من أسفل، كما أن الموالي تكون بسبب العتق وبسبب الإسلام وبسبب الحلف، يعني يكون الولاء بهذه الأنواع وبهذه الأحوال، قد يكون مولاهم بسبب الحلف وقد يكون مولاهم بسبب العتق وقد يكون مولاهم بسبب الإسلام على يديه، كما قيل عن البخاري أو الجعفي نسبة إلى الجعفيين لأن أحد أجداده أسلم على يدي واحد من الجعفيين، أسلم على يدي واحد من الجعفيين أحد أجداده، فصار النسب بالولاء للجعفيين يعني لذلك الذي أسلم ولنسله من بعده، ولهذا يقال البخاري الجعفي نسبة إلى الجعفيين لأن أحد أجداده أسلم على يد واحد من الجعفيين فلهذا يقال له الجعفي ولاء. فكلمة مولى أبي بكر بن عبد الرحمن يعني معناه أنه مولى من أسفل، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة السابع منهم. ولاء الحلف يعني يكون قبيلة تحالف قبيلة فينسب إليها ولاء لأنه ليس منها, ليس منها. ولهذا إذا كان الشخص من القبيلة يعني يقولون من أنفسهم, مثل ما يقولون في مسلم بن الحجاج في ترجمته, مسلم بن الحجاج القشيري أن القشيري من أنفسهم, يعني أن أصله منهم, ما هو ولا نسبته إليهم نسبة نسب وليست نسبة ولا من أنفسهم. لكن الجعفي مولاهم بسبب العكس, قد يكون مولى بسبب مولاهم بسبب الإسلام على يد إنسان منهم, أو مولاهم بسبب العكس, أو مولاهم بسبب المحالفة, كون قبيلة يعني تدخل مع قبيلة في الحلف فينسب أفرادها إلى تلك القبيلة لا أنهم من أصلها ولكنهم محالفون لها.
عن أبي صالح ذكوان.
عن أبي صالح وهو ذكوان, اسمه ذكوان يعني جمع بين اسمه وكنيته, وهو يأتي كثيرا بكنيته, وقد يجمع بينهما كما هنا, وقد يؤتى يعني نسبته وهو السمان أو الزيات, يأتي أحيانا السمان وأحيانا الزيات لأنه كان يجلب الزيت والسمن فلقب بالسمان أو الزيات.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا